بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هذه صفات لرسول الله عليه الصلاة والسلام يبينها جل وعلا، وأنها هي الغرض من إرساله: إنا أرسلناك شاهدا، أي يشهد عليه الصلاة والسلام لمن آمن به ويشهد على من كفر به، كما قال عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فهو عليه الصلاة والسلام يشهد على أمتي فقط، ولا حتى على الأمم الأخرى، حتى على جميع الأمم، كما جاء في صحيح البخاري، وهذا عام للنبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين من هذه الأمة، لكنهم العدول دون الفسقة. في صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: أنتم تشهدون، أنتم الشهداء يوم القيامة. يقول الله عز وجل لقوم نوح، يسأل قوم نوح فيذكرون: ما كان الرسول، فتقولون فتشهدون لنوح، يعني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الأمة تشهد للأنبياء. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام نوحا على سبيل الخصوص وهو عام، وكذلك قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ما قال على الأمة، على الناس جميعا. يشهدون بماذا؟ بخبر الله سبحانه وتعالى، لأنهم آمنوا برب الله وبما جاء في كتاب الله عز وجل. فإذا نحن نشهد أن نوح بلغ، من علمنا من كتاب الله. كذلك هود، صالح، ولوط، إبراهيم، موسى، عيسى، كلهم نشهد لهم بخبر الله تبارك وتعالى الذي جاءنا في القرآن. لأن الشهادة عامة، النبي عليه الصلاة والسلام يشهد لمن آمن به من هذه الأمة وكفر به، ويشهد أيضا للأمم، يعني للأنبياء السابقين. طيب، هل النبي عليه الصلاة والسلام يشهد على من عاش في عصره فقط، يشهد لهم وعليهم، أم أنه يشهد حتى لمن جاء بعده؟ يعني شهادة النبي عليه الصلاة والسلام خاصة بأمته، بالصحابة ومن كان، يعني اللي عاشوا معه، سواء لهم وعليهم، أو أنه عام في جميع القرون إلى قيام الساعة. عام ولا خاص؟ خاص. ظن خاص. خاص. كيف يشهد على من جاء وهو لم يدركهم؟ حوله ما يعني مات النبي عليه الصلاة والسلام قبل وجيهم. هل يعلم النبي عليه الصلاة والسلام الغيب على الإطلاق؟ الجواب لا. لا يعلم إلا ما علمه الله عز وجل. لكن الشهادة لنوح وهود وموسى وعيسى هذه بخبر الله سبحانه وتعالى. فأنا الرسول يشهد ونحن نشهد بخبر الله. لكن بالنسبة لمن جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لم يدركهم ولا يمكن أن يشهد لا لهم ولا عليهم. وفي ما يدل على ذلك في حديث الحوض في الصحيحين، يقول عليه الصلاة والسلام: أقول يا ربي أو صيحابي أو صيحابي، الذين ينادون الحوض. يعني هؤلاء كانوا معه، يعني يعرفهم في حياته، لكن ماذا يقال لهم؟ إنك لا تدري ما أحدث بعد. إذا كان هؤلاء اللي عايشهم عليه الصلاة والسلام لكنه توفي قبلهم، أم لا يعلم ما أحدث بعده، فكيف بمن جاء بعده؟ إذن هذا دليل صريح صحيح على أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب لما علم الله، وأنه مات ولا يعرف ما يحصل بعده. أما قول بعض الجاهل إذا سئل عن أمر من الأمور الدنيوية قال: متى يأتي زيد مسافر؟ قال: الله ورسوله أعلم. صحيح ولا خطأ؟ خطأ. هذا خطأ كبير، ولو اعتقده يصلح هذا الكفر، أنه بهذا يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، متى يقدم زيد ومتى يموت عمر ومتى يحصل كذا. هذا لا يعلم أن الله عز وجل في الأمور المستقبلة يعني سواء يعلم بعض البشر بأمور معينة مثل قدوم زيد، قد يعلم زيد عموما يخبره زيد، لكن بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يعلم ما يقع بعده، إذا شهادته لمن عاصره وعاش معه. طيب لو استطردنا قليلا قلنا الأموات من مات من المؤمنين هل يعلمون ما يحصل لأولادهم ومن تركوا بعدهم، فلان صار كذا وتزوج ما وكذا، ولا ما يعلمون، ولا في تفصيل؟ في تفصيل. التفصيل أنهم لا يعلمون، الأصل أنهم لا يعلمون لأنه في عالم البرزخ وقطعوا عن الدنيا، لكن يعلمون عن طريق ذكر في السنة. ما هو؟ من يموت من الأحياء. جاء في السنن سنة صحيح أنه إذا مات الميت المؤمن يذهب بروحه إلى الأموات، روح المؤمنين في الجنة سبحانه وفضله، فيجتمعون على هذا الميت الجديد. إذا قدمت روحه اجتمعوا عليه، قالوا ما فعل فلان، ما فعل فلان، فتقول الملائكة دعوه فإنه كان في غم الدنيا، دعوه يعني حتى يستريح، لأنه يعني حديث عهد والخروج من الدنيا فيحتاج إلى وقت يستريح، فإذا استراح سألوه فيقول ما فعل فلان، فيقول إنه مات، أما أتاكم؟ فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية. فهذا يعني يدل على أنهم لا يعلمون، لكن يخبرهم الأحياء. الأحياء إذا جاءوا ماتوا أخبرهم، أخبرهم قال إنه قد مات، فلما لم تأتي روحه مع المؤمنين علموا أنه ذهب به إلى النار والعياذ بالله. إذن معناها أن أرواح المؤمنين كلها تجتمع في البرزخ، ولذلك حكموا على هذا الشخص أنه لم تأتي روحه أنه ذهب به إلى النار، لكن لو كانت أرواح المؤمنين مقسمة بعضها في هذا المكان وبعضها في مكان ثاني وثالث ما جزموا أنه في النار، قالوا لعله معه في مكان آخر ليس معنا، ما رأينا، لكن يمكنه في مكان آخر من الجنة، فلما لم تأتي روحه جزموا أنه في النار والعياذ بالله. إذن هذا هو التفصيل، أن الميت إذا مات انتقل إلى عالم الآخرة، سواء كان النبي عليه الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من المؤمنين. لا يعلمون إلا ما أذن الله لهم بعلمه عن مثل هذه الطرق أو الرؤية، قد تلتقي روح الحي روح الميت ويتحدثون، لكن الأكثر هو لقاء الميت الجديد. إذا النبي عليه الصلاة والسلام شاهد يشهد للمؤمنين وعلى الكفار، ومبشرا أي يبشر برحمة الله وجنته، ونذيرا أي ينذر من كفر به من عصاه ينذره النار عليه الصلاة والسلام. إذا الله سبحانه وتعالى قام الحجة، الحجة قائمة واضحة تماما، الرسول عليه الصلاة والسلام يشهد ويبشر وينذر، فلا ليس لأحد عذر. من أعرض عن القرآن فليس الإعراض عذرا له. كثير من الكفرة معرضون سواء كانوا في الغرب أو في الشرق أو في أي مكان، معرضون عن القرآن لا يتعلمونه ولا يقرؤونه ولا يؤمنون به، ولكن هذا لا ينفعهم، الحجة قائمة ببلوغ القرآن إياه، من بلغ القرآن سمع القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام قامت عليه الحجة. قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ما قال من قرأ أو من فهم أو من علم، من بلغ، بلغ القرآن سمع بالرسول عليه الصلاة والسلام سمع بالقرآن قامت عليه الحجة. طيب الإعراض هذا ينفع لما ينفع؟ ما ينفع، ولما سموه من أنواع الكفر، كفر إيش؟ الإعراض. قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، في غفلتهم في بل الظالمونها اليوم في ضلال وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب يفقهون بها ولا هم أعين لا يبصرون بها ولا هم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل أولئك هم الغافلون. هذا الإعراض والغفلة هذا لا ينفع صاحبه. النبي عليه الصلاة والسلام أنذر وبشر وقام الحجة فلا عذر لمن لم يؤمن به. وأكده النبي عليه الصلاة والسلام بقوله كما جاء في صحيح مسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. صريح كل من سمع من هذه الأمة أمة الدعوة لأن أمة الدعوة تعم كل من كان حيا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد موته سواء مسلما أو كافرا هذه أمة الدعوة. والذين آمنوا هذه تسمى أمة الإجابة. وداعيا إلى الله يدعو إلى الله إلى الإيمان بالله وإلى عبادة الله وحده ولا شريك له بإذنه أي بإذن الله لا من قبل نفسه عليه الصلاة والسلام لم يقم حتى أمر الله عز وجل وأوحى إليه وسراجا منيرا أي سراج منير كالشمس عليه الصلاة والسلام أنار المحجة أي الطريق. قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. كان الناس في ظلمات عظيمة واختلط الحق بالباطل درس الحق وشاع الشرك وذاع صار الموحدون لا يكادون يذكرون فقائم من الكتاب وقائم الموحدين فأظلمت الأرض بالشرك بالله عز وجل والكفر عبادة الأصنام. فلما بعث محمد عليه الصلاة والسلام أشرقت نور الهداية والإيمان حتى صارت كالشمس في ربيعة النهار سراج منيرة شبهه في الشمس الشمس مع الله عز وجل سراج منيرة جعل فيهن وجعل القمر فيهن نورا وسراج منيرة سراج منير يعني ذكر عن شركم ما تحضر الآية تماماً تذكر الآية سراج منير وصلت به الشمس يعني شبهه بالشمس في وضوح دعوته وانتشارها في أرجاء العالم. ها؟ لا لا في الشمس الشمس وصلت
به سراجاً
جاء الشمس سراجاً فشبهه بالشمس وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً. البشارة حاصلة لكن كل واحد من المؤمنين لا يجزم لنفسه بهذه البشارة ولا لو جزم الإنسان أنه مؤمن كامل الإيمان لا ضمن الجنة لكن ما أحد يضمن لنفسه الجنة المؤمن بين الخوف والرجاء إذا تذكر أعمال الصالحة من إيمان وصلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك وتذكر رحمة الله وأنه واسع المغفرة جل وعلا طمع صار عنده رجاء عظيم بأنه أن الله سيغفر له ويقبل ويدخله الجنة. وإذا نظر إلى الجهة الأخرى إلى تقصيره وذنوبه اللي تحصل منه وشدة عذاب الله خاف. والله سبحانه وتعالى جعل نصوص الخوف والرجاء متوازية في كتاب الله من مثاني يعني يثنى فيه الوعد والوعيد الجنة والنار حتى يبقى المؤمن بين الخوف والرجاء لأنه غلب عليه الرجاء وماذا يحصل يتساهل في بعض الطاعات يتساهل في بعض المعاصي. فالخوف كالصوت الذي يسوق الدابة كلما ضعفت في المسير ضربت في هذا الصوت فانطلقت. والرجاء مثل إيش مثل الطعام الذي يوضع للدابة أمامه تراه فتسرع لنيله. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى أن الإنسان لا يجزم لنفسه إن ذكر نصوص الوعد قال إحنا في الجنة إن شاء الله يعني إذا كان لقتل 100 نفس غفر الله له بالتوبة فكيف بمصل صائم لا يشرك ولا يزني ولا يرابي ولا يقتل هذا إن شاء الله في الجنة. إذا ذكر الوعيد خاف. إذا كان الصحابي الذي غل شمله في حديثه في الصحيحين ما الذي حصل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام كلا وقتل في سبيل الله. قال كلا إن الشملة لتشتعل عليه نارا. أخذها من المغانم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. والإنسان ما يخلو من هنا هناك وكذا مال فيه شبهة فيه تعويل فيه يمكن بعد سال في شيء حرام. فكل إنسان عنده نقص وتقصير وعنده خير يعني من المؤمنين فهو بين الخوف والرجاء. هل يشرع تغليب الخوف عند الموت؟ هذا مشهور بعض العلماء ذهب إليه أن الخوف والرجاء في حال الصحة يكونان متوازيان متساويان، ولكن يغلب جانب الرجاء عند الموت. ويستدلون بحديث جابر عن صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن بالله الظن. طيب هل هذا حديث صحيح أو مسلم، لكن هل هو يدل دلالة واضحة على هذا القول إلا وهو محسن بالله الظن؟ هل يتعارض إحسان الظن مع الخوف؟ ما يتعارض، فيه نص يعني فيصل في الموضوع ورواه أهل السنن سند صحيح الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على شاب الأنصار وهو في الموت يعني في سياق الموت، قال كيف تجدك؟ قال عاجز يا رسول الله أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي. فقال عليه الصلاة والسلام ما اجتمعنا في امرئ في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأجاء وعاده مما يخاف. إذا قرر النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى على هذه الحالة وهو في الموت، ما قال له غلب الرجاء. إذا نقول حديث جابر رضي الله عنه إلا وهو محسن بالله الظن، هذا الصحابي اللي الأنصار اللي يموت هو محسن بالله الظن ولا لا؟ يحسن بالله الظن، قال أرجو رحمة ربي، إذا الرجاء موجود يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وإحسان الظن لا ينفي الخوف أيضا، لأنه كل إنسان يعلم علم يقين لو حاسبه الله بالعدل لعذبه ولا لا؟ لعذبه غير ظالم الله، النصوص جاءت في هذا. فإذا أنت يعني الخوف ليس تعبدا محضا، وصحيح أنه عبادة عظيمة، لكن تخاف خوف حقيقي ولا خوف مجرد تعبد؟ خوف حقيقي، لأنك يعني تعلم علم اليقين لو دقق عليك في الحساب شو اللي يصير ستعذب قطعا مهما كنت. وهذا فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نوقش الحساب عذب، حديث الصحيح من نوقش الحساب عذب، قال مرتين أو ثلاثة. لكن هو الحساب اليسير تعرض عليه ذنوبه يقرر بها ويعفو الله عنها ويدخل الجنة، لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول، قال ولا أنا، إلا أن يتحمد الله برحمة منه وفضل، يرحمه الله بمغفرة ذنوبه وقبول حسناته ويتفضل عليه جل وعلا. إذا حقيقة لو حاسب الله العباد كلهم بالعدل لعذبهم غير ظالم لهم. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. الله سبحانه وتعالى هو الكبير المتعالي، إذا وصف شيء بأنه كبير فإنه لا تبلغه العقول. وهذا الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم الجنة وما فيها من النعيم، قال في يذكر قول الله عز وجل الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لو قال قائل سمعنا أنه في الجنة الماء واللبن والعسل والخمر والحور العين والفواكه واللحم الطيب إلى آخره، والحديث يقول لم ترى عين ولم تسمع أذن والأذان سمعت بأنواع كثيرة، صحيح ما تعرف حقيقتها لكنها سمعت فيه. أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، كيف الجواب عن هذه النقطة ولا أذن سمعت؟ جواب كيف؟
في أشياء نعيم
آخر
لا نعلم.
نقول أكمل الحديث، أنا عندي ما أكملت الحديث لأن كثير من الناس يقف هنا وهذا خطأ، إذا أكملت الحديث زال الإشكال. من يذكر تتم الحديث؟ بلها يعني أترك بلها ما أطلعكم الله عليه، واضح الجواب في نفس الحديث يعني أترك ما أطلعكم الله عليه، هذا سمعته الأذان. لكن في أنواع لم يذكر الله عز وجل في القرآن ولم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل الجنة في المعراج، في المعراج ثبت في الصحيحين أنه دخل الجنة ورأى ما فيها من النعيم، هل يستثنى النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى يعني الرؤية أبلغ من السماع، أنه دخل الجنة ورأى نعيم يعني دخل الجنة ورأى، فهل يستثنى ولا يبقى العموم؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والرسول عليه الصلاة والسلام بشر، ما قال خطر على قلب أحد، الملائكة هم الذين يغرسون الجنة إلا جنة عدن الله غرس بيده جل وعلا، لكن بقية الجنة الملائكة هم الذين يغرسونها، فهم مطلعون على ما فيها من النعيم، لكن ما خطر على قلب بشر. هل يستثنى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه رأى الجنة ولا ما يستثنى؟ ها؟ الجواب أنه لا يستثنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وإن دخل الجنة لم يرى كل ما فيها من النعيم، وإنما رأى ما أذن الله له برؤيته سواء في السماوات أو في الجنة. قال تعالى ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ يعني ما التفت يمين ولا يسارا ليرى ما لم يسمح له برؤيته، وما طغى يعني ما رفع رأسه ينظر إلى أشياء عالية وبعيدة، وإنما أقام وجهه ينظر ما أذن له بالنظر إليه. إذن نقول قطعا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى كل ما في الجنة من النعيم، فيبقى العموم على عمومه ولا استثنى منه أحد.
آدم عيسى
حتى آدم يعني أنه دخل الجنة، لكن هل يلزم أنه يعني الجنة درجات لا يحصيها إلا الله عز وجل؟ هل آدم سكن كل درجة القرآن؟ بس كم آية في القرآن؟ كل آية لها درجة والآلاف آية في القرآن، ها؟ يعني تصل 6000 وأكثر، فهل آدم دخل 6000 درجة هذه كلها؟ لا، دخلها مؤقتا لأمر حكمة يريد الله سبحانه وتعالى، وقد قدر الله سبحانه وتعالى أنه سيكون شجرة وأنه سيخرج وينزل إلى الأرض، حتى آدم لا نجزم أنه رأى كل ما في الجنة لأنه آدم بشر يدخل في العمر. إن الله عز وجل يبشر المؤمنين بأن لهم من الله يعني كرم فضل وليس استحقاقا، من الله فضلا كبيرا من جهة الجنة ومن جهة الإكرام والمحبة والتعظيم، والملائكة يسلمون عليهم، فهم يعني يكرمون بأنواع الإكرام، ليس النعيم الجسدي فقط من طعام وشراب ونكاح ولباس، لا، لهم أنواع الكرامات من تحية الملائكة، من سلام الله عز وجل عليهم ورؤية وجه الله عز وجل، حب الله إياهم، تقريبه لهم، يسكنون الفردوس الأعلى في السقف عرش الرحمن، لهم كرامات عظيمة يعني نعيم حسي ومعنوي لا يحصي إلا الله تبارك وتعالى، كل على حسب منزلته. ولا تطع الكافرين والمنافقين، هذه مذكورة في أول السورة ثم أكدها في ثنايا هذه السورة، ولا تطع الكافرين، لأن الكافرين يساومون النبي عليه الصلاة والسلام، يريدون أن يتنازلوا ولو عن بعض دعوته، عرض عليه المال والجاه والنساء، ولكنه أبى عليه الصلاة والسلام، حددوه بالقتل لكنه لم يرجع، آذوه بأنواع الأذى ولكن لم يرجع، إلى أن أذن الله له بالهجرة فلم يطعهم ولم يتنازل، لأن يعني طلب منه أقل طلب وهو أن يجعل لهم مجلسا خاصا، وكاد أن يفعل وهم به فكر فيه، ولكن الله سبحانه وتعالى نهاه عنه، فلم يطاوعهم في أي شيء لا قليل ولا كثير بأمر الله سبحانه وتعالى. ولا تطع الكافرين والمنافقين، لأن السورة مدنية والمنافقون موجودون في المدينة. ودع أذاهم، ما معنى دع أذاهم؟ يعني اتركه، لا تشغل نفسك بمهاترتهم والرد عليهم ومشاقتهم، اتركه، لأنه لو دخل في الرد على المشركين والمنازعة لزاد الأمر وزادوا حدة سيما في مكة، لكنه عليه الصلاة والسلام يعفو ويصفح، لأنه يعني يدعو إلى الله عز وجل، فإذا أذوا فهو في سبيل الله، وإلا وضع الصلاة على رأسي فوق رأسه ساجد ووضع التراب على رأسه، خنقوه مرة حتى جاء بكر وخلص منهم، وكانوا يلقون الأشواك عند بيته، أذوا والأقدار وكذا، أذوا بأنواع الأذى، يقولون مذمم شاعر ساحر إلى آخره. فالله عز وجل يأمر أن يعفو ويصفح لئلا ينفرهم الزيادة على ذلك، ولئلا ينشغل بمهاترته. لكن السؤال، هل الآية منسوخة أم لا في الكافرين؟ ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، بعد أن شرع الجهاد هل كان يدع أذاهم ولا يقاتلهم؟ صار يقاتلهم. هل نقول إنها منسوخة أم لا؟ في خلاف، لكن القول الصحيح والقول الوسط من أقوال العلم أننا لا نقول إنها منسوخة، ليست فيها هذه فقط، كل الآيات اللي فيها العفو والصفح عن المشركين هذه لا نقول إنها منسوخة، إنما نقول على حسب حال المسلمين، إن كانوا في حال قوة فإنهم يأخذون بآيات الجهاد، وإذا كانوا في حال ضعف فإنهم يأخذون بآيات العفو والصفح. لو قلنا أنها منسوخة معناه أنه لا يحل العمل بها خلاص، مثل حد الزنا قبل في أول الإسلام كان هو الحبس في البيت بالنسبة للنساء، فامسكوهن في البيوت، هذا الحكم منسوخ لا يمكن يعمل به أبدا في أي زمان في أي مكان. وكذلك يعني عدة المتوفات كانت سنة ثم نسخت في 4 أشهر و10 أيام، إذا قلنا هذا منسوخ معناه أنه لا يعمل به أبدا لا في أي زمان ومكان. إذن هنا لا نقول منسوخ، آيات العفو والصفح لا نقول لها منسوخة، لأنه يمكن أن يعود العمل بها، إذا كان المسلمين حالة ضعف إنهم يأخذون بما كان عليه المسلمون في العهد المكي، وإذا كانوا في عهد قوة يجاهدون كما حالهم في العهد المدني. هذا القول لا شك أنه هو الصحيح وهو الموافق للواقع، لأنه لا يمكن أن يقاتل المشركون في حال الضعف، لأن قتالهم ليس فيه مصلحة بل يزيد الأمر شدة. ولا تطع الكافرين والمنافقين. أما المنافقون فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعفو ويصفح للتأليف، لأنهم يدعون الإسلام فلا يمكن يقام عليهم حد الردة، يؤدبون على عمل معين، لو قذف المنافق يقام الحد، عمل معاملة المسلمين، لكن لا يعاقب على نفاق لأنه خفي إلا إذا أظهر شيئا وخذ به، إذا لم يظهر فإنه يعامل معاملة المسلمين ويصبر على ما يكيده في الباطن. ودع أذاهم وتوكل على الله، توكل على الله، توكل الصدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب نفع أو دفع ضر مع الثقة به جل وعلا، ولا يكون التوكل على الله وحده، وكفى بالله وكيلا، أي من توكل على الله بصدق كفاه الله جل وعلا. وإن أصيب في الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى قد يقدر عليه بعض الأمور ابتلاء وامتحانا ولحكم كالتطهير وحكمة الاختبار، وكما حصل المسلمين في أحد، هم متوكلون على الله لكن الله ابتلاهم بسبب المعصية لما خالفوا ونزلوا. هل كل الصحابة عصوا؟ لا، اللي عصوا من الرماة يمكن قرابة 50 رجل، رجلا هم اللي عصوا، بعضهم بقي قتل، قليل منهم لم ينزل، أميرهم لم ينزل معه، بقي معه بعض المسلمين بعض الرماة ونزل الأكثر. إذن هذه المعصية وقعت من كم؟ يمكن 40 رجل أو قريب منها، وابتلي الجميع. إذن هي عقوبة لمن عصى وابتلاء لمن لم تقع منه المعصية. إذن الإنسان قد يتوكل على الله لكن يتأخر مطول، فابتلاء امتحان، هل هو توكل يجرب ولا عنده يقين بالله عز وجل؟ قد يتأخر مطلوب، قد يحصل له مكروه ومتوكل على الله سبحانه وتعالى لأجل ابتلاء وامتحان والتطهير وحكم الله لا تحصيه العقول، لكن هذا لا يثني عن توكل، يستمر على توكله والله ناصره في نهاية الأمر والعاقبة للمتقين. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. هل المراد بالنكاح العقد ولا الجماع؟ كلمة النكاح ولا تصدق على الجميع؟ تصلح للجميع، تصلح للجميع. النكاح يصدق على العقد، أحيانا يطلق على العقد وأحيانا يطلق على الجماع. في القرآن غالبا يطلق على إيش؟ على العقد. الغالب أنه يطلق على العقد. فانكحوهن بإذن أهلهن، يعني اعقدوا عليهن، المراد به العقد. حتى تنكح زوجا غيره، يعني تعقد. لكن أكده النبي عليه الصلاة والسلام بتمام النكاح وهو الجماع. فلا جناح عليكم تنكحوهن إذا أتيتموهن أجورهن. وآيات كثيرة فيها ذكر النكاح وهو والمراد به العقد. وهذه الآية أوضح الآيات وأصرحها في أن المراد بالنكاح هو العقد. هذه صريحة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. إذا طلق قبل الدخول، قبل الجماع. إذا المراد بالنكاح هو العقد قطعا، لأن الجماع ما حصل والنكاح مذكور. إذا النكاح المراد به العقد. إذا نكحتم المؤمنات، هل هذا شرط ولا وصف أغلبي؟ أحيانا تأتي الكلمة تكون شرطا، وأحيانا تكون وصف أغلبي وليس خاصا بهذه الكلمة. هذا الآن نسأل: المؤمنات هل هو شرط، يعني الحكم خاص بالمؤمنات ولا يتعدى إلى غير المؤمنات؟ يعني الكتابية مثلا، إذا تزوج المسلم كتابية ثم طلقها قبل الدخول، يشمل هذا الحكم أم لا يشملها؟ إذن المؤمنات في هذه الآية يقول العلماء أنه وصف إيش؟ أغلبي، وصف أغلبي وليس قيدا، لأن الحكم يتعدى الكتابية بالإجماع. من نكح كتابية ثم طلقها قبل الدخول فليس عليها عدة، وإذا دخل بالكتابية ثم طلقها فعليها العدة. إذن الحكم ليس خاصا بالمؤمنات، لكنه سمى وصف أغلبي. مثل يعني أيما قول عليه الصلاة والسلام: أيما رجل أدرك سلعته عند رجل قد أفلس ولم يقبض من ثمنها شيئا وأدركها بعينها فهي له. يعني بيع السيارة عن شخص ثم أفلس ولم تقبض شيئا من قيمته، والسيارة بحالها ما تغيرت فأنت حق بها. هذا حكم معين. طيب بيع السيارة على امرأة أو اللي بايع امرأة، حديث أيما رجل أدرك سلعته عند الرجل. طيب امرأة باعت سيارة وأدركت سيارتها عند المشتري وقد أفلس، يشملها الحكم ولا لا؟ يشملها بلا خلاف. إذا قوله أيما رجل، هذا وش نسميه؟ وصف أغلبي ويعرف من السياق، يعرف من السياق. إذا يعني تبين لها فرق بين رجل والمرأة فإنه يقال وصف أغلبي. طيب قوله عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهل، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. رجل هنا لماذا أكده بذكر مع أن الرجل معروف أنه ذكر، ولا في رجل راع؟ الرجل ذكر، فما فائدة التأكيد لأولى رجل ذكر؟ ها، شو التأكيد؟ نفس الموضوع، لئلا يفهم أنه وصف أغلبي، لأن الوصف الأغلبي كثير في النصوص، فلئلا يفهم أنه وصف أغلبي فأكده بقوله ذكر. هذا يعني أحد الأقوال في شرح الحديث. فيه قول ثاني لا بأس به أيضا، يعني يمكن أن يذكر، وهو قول لأولى رجل ذكر. قول ذكر لئلا يفهم منه أن الميراث لا يكون إلا للبالغ. الرجل يطلق على من؟ أبو سنة يسمى رجل ولا لا؟ ما يسمى رجل، صبي أو طفل، أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء. فأكده بذكر لئلا يفهم منه أن الميراث خاص بالرجل البالغ، يعني لو وجد طفل عمره يوم واحد يرث المارث يرث تعصيبا كالرجل البالغ. يعني قولها أن هذا يعني كلها لها وجه، كل واحد له وجه. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ما حكم الطلاق؟ هنا ذكر الله عز وجل الطلاق، ذكر فيات كثيرة، هل الطلاق مكروه أم مباح؟ نقول الأصل فيه أنه مباح، لكن إذا كان بدون سبب يعني كبير ويترتب عليه تشريد الأولاد وتفكك الأسرة فإنه يكون مكروها لما فيه من المفاسد، وإلا الأصل أن الطلاق مباح. والله سبحانه وتعالى يقول وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، وهذه الآية وآية كثيرة في سورة البقرة، وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم عليهن فريضة فنصف ما فرضتم، آية كثيرة فيها ذكر الطلاق بدون تثريب على المطلق، لكنه يكون مكروها إذا كان يترتب عليه مفاسد من جهة الأسرة والأولاد وكذا. في حديث لكنه مختلف فيه، أبغض الطلاق الحلال لله الطلاق، الحديث هذا يعني محل نظر من العلم الحسن ومنه يضعف، الأقرب أنه ضعيف، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، حتى لو صححنا الحديث فهو أبغض الحلال، حلال ولا حرام؟ حلال، لكنه يعني كأنه قال مكروه، هذه يعني صفة المكروه. يعني لو صححنا الحديث قلنا أنه ما يدل على أن الطلاق حرام، لا، لأنه قال أبغض الحلال، وصوره بأنه حلال لكنه غير محبوب إلى الله، وهذا يعني وصف المكروه، ويكون مكروها إذا كان فيه مفاسد. ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ما المراد بالمسيس؟ هل هو خاص بالجماع ولا يشمل الخلوة؟ يعني واحد الجماع هذا بالإجماع، إذا تزوج وجامع هذا دخل بالإجماع، هذا ما في خلاف، لكن الخلاف في الخلوة، شخص تزوج امرأة عقد عليها ودخل غرفة وأغلق الباب وبقي وقتا ثم خرج ولم يجامعها، فهل يثبت تجب العدة ويتقرر المهر؟ وإلا نقول ما دام أنه لم يجامع فإنه لا يثبت شيء من هذه الأحكام، هذا محل خلاف. ويعني قد يعني يقول الإنسان بفهمه العام أو بفهم الأولي أنه ليس مسيسا قبل أن تمسون، هذا ما مس، يمكنه ما حتى ما وضع يده عليها، دخل بها وراها دميمة وقال خلاص اذهب إلى أهلك، ما أعجبته وخرج، يمكن يعني حتى التقبيل ما قبلها لكنه أغلق الباب ثم خرج. فيعني قد يقال أو يبدو الإنسان أن هذا لا يكون مسيسا ولا يوجب العدة ولا المهر، لكن من العلماء مذهب الإمام أحمد وحنيفة أنه يتقرر به المهر وتجب به العدة، ويروى هذا عن الخلفاء الأربعة، الخلفاء الأربعة ذهب إلى هذا. طيب ما وجه هذا القول؟ يعني الخلفاء الأربعة أفتوا به أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر، طيب كيف يعني؟ هذه تستغرب كيف يكون يجب المهر والعدة وهو لم يجامع؟ نقول لأنه مظنة الجماع، لأن الجماع خفي ولا علني؟ الجماع خفيا، فيمكن هذا الشخص يجامع ويدعي أنه ما جامع لأجل إيش؟ أنه ما يتقرب المهر، لأنه إذا طلق قبل الدخول فله كم؟ نصف المهر إذا كان مفروضا، وإذا لم يفرض ما يجب عليه إلا المتعة، يعطيه 2000 ريال 3000 ريال وخلاص، لكن لو يعني أقر أنه جامع يتقرر المهر كاملا. إذا في مصلحة للزوج أنه ينكر الجماع، ولا سيما إذا كان ثيبا ما يتبين أنه جامع أم لا. طيب والمرأة يمكن تنكر الجماع ولا لا؟ يمكن تنكر الجماع، لا. لماذا؟ لأنها لا تريد العدة. الآن ثلاث الجماعة تزوجت من الغد وتقول أنا ما أبغى أنتظر لي ثلاث شهور خلاص أقول ما جاء تتفق معهم أنه ما جاء علي وانت الأمر وتخرج وخلاص انت الأمر. إذن لا يمكن ضبط الأمر فجعلت مظنة مظنة الشيء ملحقة به وهذا له نظائر الأخذ المظنة. السفر الآن يبيح الفطر والقصر لماذا؟ لأنه مظنة المشقة. هل كل سفر فيه مشقة؟ هل ينضبط هذا السفر فيه وهذا ما فيه؟ صعب ضبطه. إذن نلحق الحكم بإيش؟ بالمظنة. وهذا شيء معروف وله أمثلة يلحق الشيء بالمظنة إذا كان غير منضبط ما يمكن ضبطه في كل صورة يصعب ضبطه. طيب الدخول والخلوة مظنة الجماعة ولا لا؟ مظنة الجماعة. هذا رجل أجنبي دخل بامرأة أجنبية وهي حلال له أغلق الباب هو شيء متوقع يعني بطبيعة الفطرة أنه يجامعها وهي المرأة لن تمتنع لأنها زوجة ولن يعني حلاله فالمظنة قوية وهي الجماعة. وإذا اختلفوا الزوج قال أنا ما جامعت والمرأة قالت إلا جامع من يثبت؟ هذا ما عنده شهود هذا ما عنده شهود كيف صعب يثبت؟ هذا يدعي عدم الجماع لئلا يتقرر المهر وهذه تدعي الجماع ليتقرر المهر من يحكم بينهم؟ ما في شهود. في شهود عندهم؟ ما في شهود ولا يمكن إقامة الشهود. إذن الأمر صعب ضبطه فيلحق الحكم بالمظنة وهذا أمر معروف في الشريعة أنه يعني لا يمكن ضبط هذا الأمر إلا بطرد الحكم. كل من دخل وخلى فقد تقر المهر وجود العدة حتى لو أنكر أو أنكرت الزوجة. طيب لو قبلها أمام الناس تعرفون بعض يعني الأسر وكذا بعض الرجال عندهم انفتاح فيجتمع الزوج مع الزوجة في حفلة الزواج يجلس بجواره يقبلها يمسك يدها وكذا أمام الناس فحصل هذا ثم اختلفوا وحصل الطلاق قبل أن يذهب إلى بيته أو مكان خاص يعني مجرد قبلها أمام الناس ثم تفرقوا هل يتقرر المهر؟ الجواب لا لأنه ما حصل خلوة. طيب لو فرضنا أن الناس منفتحين أكثر وهذا الشخص يعني استمتع منها بأشياء يعني لا تحل إلا للزوج يعني مس العورة وكذا بيده أو الصدر نحو ذلك يعني استمتع بأمور أو بأشياء لا تحل إلا للزوج ولو أمام الناس يتقرر المهر ولا لا؟ يتقرر المهر لأنه هنا استحل منها ما لا يحل فيلحق بالمسيس لأنه مسها بنوع مسيس استمتع منها فلا يمكن أن يهدر مجرد التقبيل وتسامح فيه لأن التقبيل يكون بين المحارم تقبل أباها وأخاها وكذا يتساهل في التقبيل والاجتماع في مكان عام لكن لو تطور الأمر استمتع بشيء من العورة أو مكان الاستمتاع فإنه يتقرر المهر. إذا المهر خلاص المهر يتقرر بماذا؟ بالجماع هذا بلا خلاف أو بالخلوة القول الراجح أو الاستمتاع بما لا يحل إلا للزوج ولو كان بغير خلوة هذه الشيء التي تقرر المهر وتوجب العدة. إذن إذا طلقها قبل المسيس فما لكم عليهن من عدة تعتدونها هذا يدل على أن العدة حق لمن؟ للزوج ولا لا؟ حق للزوج ولذلك يعني يجب على الزوج أن يبقيها في بيته لا تخرجون من بيوتهن. لماذا لا يخرجها؟ لأن في حال في وقت العدة زوجة له ومسؤول عنها لو فسدت لو زنت لو كذا هو سيحاسب عليها ولو زنت في العدة وحملت سينسب الولد إليه ولا يمكن أن يقيم دعوى الزنا منين يقيمها ولا يمكن يشهد ولا عنه لأنه ما يدري عنها فغابت عنه لكنها امرأة خبيثة وزنت وحملت في وقت العدة تبين الحمل يعني بان الحمل بعد العدة لكنه واضح أنها حملت نشأت في وقت العدة الولد لمن يكون للزوج لأنها لا تزال فراشة هذا هو الحكمة من العدة هي حفظ فراش الزوج فالزوج الغيور ينبغي له أو يجب عليه أن لا يخرج زوجته من بيته حتى تنتهي العدة. إذا انتهت العدة وخرجت خرج من ذمته ولا عليه منها شيء. لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. إذن العدة حق للزوج. لو تزودت في العدة له الحق أن يدعي عليها ويرفع عليها قضية؟ نعم يرفع عليها قضية لأنها لا تزال زوجة له. إذا الله عز وجل أضاف العدة إلى الأزواج فما لكم عليهن. مفهوم المخالفة أن من دخل بها فله عليها العدة. إذا العدة هي حق للزوج. فمتعوهن. المتعة هل هي واجبة أم لا؟ في هذه المسألة عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول هل يجب عليه متعها؟ نقول إن كان فرض لها مهرا فلا يجب عليه المتعة، يكفيها المهر لأنه ما دخل بها أصلا، هو فرض لها المهر ودخل لم يدخل بها وطلقها فلها نصف المهر، والمهر في الغالب كثير، نصف المهر كثير جبر للطلاق الذي حصل. إذا نصف المهر يكفي على المتعة. إذا كان لم يفرض المهر، طلقها قبل أن يفرض المهر، لا فرض المهر ولا دخل بها، هذه ماذا لها؟ لها إيش؟ ما فرض المهر. المهر لا يجب فرضه قبل الدخول. يعني يجوز واحد يقول زوجتك بنتي قبلت وشهود وخلاص تحلها، ويجوز أن يدخل بها حتى قبل أن يدفع المهر. لكن إذا حصل هذا النكاح صحيح ويجب عليه مهر المثل. وفي حديث نص في المسألة هذه يجب عليه مهر المثل، يتقرر في ذمته مهر المثل. هذا الآن لم يفرض ولم يدخل، ماذا عليه؟ مش يجب عليه المتعة، يجب عليه المتعة. فإذا لم يفرض مهرا ولم يدخل فإن هنا ما لها شيء، ليس لها نصف مهر لأنه لم يفرض، وليس لها مهر أيضا، يعني ما لها لا مهر ولا نصف مهر، ما بقي إلا المتعة. فيجب علينا المتعة. فمتعوهن. يمتعها يعني بما جرت به العادة. يعني ابن عباس يقول أعلاها خادم، يعني عبد، أعلاها خادم وأدناها كسوة، كسوة يعني كاملة. وبعض العلماء يقيدها بما يجزف الصلاة وكذا، يعني كسوها كسوة بما جرت به العادة من سراويل وثياب وكذا. فهذه المتعة بما جرت به العادة. يعني اليوم لو أعطاها 2000 ريال، يعني في واقعنا اليوم أعطاها 2000 ريال 3000 ريال لا بس، تكون يعني متعة لا بس بها، تأتي بكسوة كاملة بهذا المبلغ. فمتعوهن وسرحوهن. السراح هل هو طلاق أم لا؟ التسريح، التسريح يأتي بمعنى الطلاق لأنه يدل عليه، لكنه في هذه الآية لا يفسر بالطلاق لأن الطلاق مذكور في أولها. ثم طلقتموهن. إذن ماذا يكون معنى التسريح؟ هو تركها تذهب بدون حبس. الرجعية إذا دخل بها يحبسها في البيت، لا تخرجوهن، هي محبوسة وقت العدة. هذه ليس عليها عدة، فليس له أن يحبسها. يعني مجرد أن أوقع الطلاق يقول اذهبي إلى أهلك، ولا يجوز له أن يحبسها عنده. وسرحوهن سراحا جميلا. لأن الغالب في الطلاق يكون فيه أذى، كلمات بذيئة، أنت فيك وأنت وأنت فيك وكذا، غالبا يعني اختلفوا فصار فيه سباب وكلام. فالله سبحانه وتعالى يعني يؤدب عباد المؤمنين بالأداب العالية، حتى لو اختلفت مع امرأة ولم تعجبك أو أخطأت عليك فلا تهاترها ولا تسبها ولا تضربها ولا تؤذيها، لا في نفسها ولا في أهلها. بعض الناس يبدأ يشتم الأهل، أصلاً أنت ما ربيتي وأنت كذا كذا، كلمات السيئة، هذا كله ظلم وعدوان حرام. إذا لم يكن هناك شيء يوجب هذا الكلام، ما عجبتك طلقها ومتعها وسرح سراحا جميلا، ليس فيه هذا لا بالقول ولا بالفعل. هذا هو الواجب على المؤمن، أن يرفع نفسه عن هذه الأمور السيئة. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. معلوم أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام قد أحلهن الله لو دخل بهن، لكن هذا يعني يكون امتنان، يعني خبر للامتنان أنه لو شاء ما أحلهن، لكنه شاء وأحلهن، مع أنهن كثر 9 نساء أكثر من ما يجوز للمؤمنين، فالله عز وجل يذكره بهذه النعمة على سبيل الامتنان، وإلا فالحكم معلوم من قبل على سبيل الامتنان والتوطية لما يذكر بعده. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن. كم كان صداق النبي عليه الصلاة والسلام؟ كم كان؟ ورد في صحيح مسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام يصدق نساءه 500 درهم، 500 درهم، فالظاهر 500 درهم، فيعني مهر متوسط، مهر متوسط. لو أردنا أن نقربها كم تعادل اليوم؟ لأن بعض الناس لو قلت 50 درهم ما يفهم شيء، صح ولا لا؟ كم هي في ريال؟ 10,000، 50,000، 30,000، ما يدري. كيف نعادلها؟ أنا أعطيكم مثال حتى يعني نستطيع أن نعادل. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى عروة البارحة كما في صحيح البخاري دينارا يشتري به شاة، فالشاة كانت تساوي دينار. الله رسولنا الشاة بدينار، والدينار كم درهم؟ 12 درهم. إذن الشاة ب 12 درهم، اللي هي اليوم بألف تقريبا، الشاة متوسطة 1000 ريال، 12 درهم. طيب 500 درهم كم تجيب من شاة؟ اقسموها على 12، 500 قسمة 12 كم يطلع فيها من شاة؟ 40 شاة. الشاة تقريبا اليوم متوسط الشاة كم؟ نقول 1000 ريال، ها؟ لا خلينا نقول 1000، في غنم رخيص وغنم غالية، متوسط 1000 ريال، 1000 ريال، يعني مهر النبي يعادل اليوم كم؟ كأنه 40,000، 40,000، كثير ولا قليل؟
متوسط.
هذا هديه عليه الصلاة والسلام في كل شيء، وسط، يعني ما كان يهضم المرأة ويعطيها مثلا ما يعادل 2000 ريال، 3000 ريال، ولا كان يبالغ في المهر حتى يصل مثل ما يعادل 100,000، 200,000، كما في حال بعض الناس الذهب يصل 100,000 والمهر 100,000، يصفي له على 300,000. بعض القبائل ما يدخل لو دافع 300,000 ريال، هدية للأب وهدية للأم وذهب للأم وذهب البنت الحال يصل 100,000 وغير المهر وغير التكاليف الثانية، حفل الزواج يعني سلسلة طويلة تغرقه في الديون، تصفي على 300,000 وأكثر، ولا يعني تهضم المرأة يصير مهر 5,000 أو 10,000 مع حاجة المرأة للحلي والثياب والزينة وكذا. فإذا رأينا نظرنا في هديه عليه الصلاة والسلام وجدناه أحسن هدي. فالله سبحانه وتعالى وإن أتيت وحدهن قنطارا، يعني يجوز الزيادة، لكن النبي والنبي عليه الصلاة والسلام أكرم الناس، ما كان يبخل، أجل بالخير من الريح المرسلة، لكنه توسط، ما جعله قنطار مع جوازه ولا بخس النساء، جعله متوسطا. هذا اللي يدور عليه الناس اليوم عندنا في المملكة، وكل بلد لهم حسبتهم، يعني نحن اليوم كم مهور البنات المتوسطة؟ من 40 إلى 50 إلى 60 بهذه الحدود، هذا طيب، لا إفراط ولا تفريط. لا تهضم المرأة تعطى 10,000، هذه ما تجيب شيء، ولا يبالغ 300,000 تغرق الزوج بالديون وتقلل الزواج فيكون فيه مفاسد على المجتمع. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول وسر إنا أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن. لماذا سماها أجور؟ الصداق أجر، يعني كأنه عقد، عقد على يعني مثل عمل، هذا عقد، وأخذ منكم ميثاقا غليظا. المرأة تؤدي ما عليها، وش العقد واقع على إيش في الأصل؟ على الاستمتاع. العقد واقع على الاستمتاع، فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن. طيب هل العقد واقع على الخدمة أنه يجب المرأة أن تخدم زوجها بالطبخ والغسل والتنظيف وكذا، نقول هذا ليس في أصل العقد، لكن هل هو داخل أم لا يرجع فيه إلى العرف، الشرط العرفي كالشرط اللفظي كما يقول الفقهاء. إذا كان من عادة المجتمع أن الزوجة تخدم زوجها وقع العقد المطلق بدون ذكر الخدمة، فإن تجب لما تجب تجب على الزوجة. وإذا كان من عادة هذا المجتمع أن المرأة ما تخدم، يأتي بخادمة، فإنه لا يقع على الخدمة، أن الخدمة ليست في الأصل، الأصل أنه واقع على الاستمتاع. وإذلك جاءت النصوص إذا جاء الرجل امرأته إلى فراشه ولم تأتي فبات غضبان عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح، يعني أخذت الأجرة، نسميها أجرة، الله سماها أجرة ما بمعنى، سماها الصداق، والأجرة أجورهن والمهر الله أكبر.